بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين: موانع التكليف. قال: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. أولا، قوله رحمه الله تعالى موانع التكليف، ومعنى موانع التكليف أي ما يمنع من تكليف المكلف، بمعنى أنه يمنع أو يمنع عليه التكليف، أي الأشياء التي تمنع على المكلف التكليف. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هاهنا الجهل والنسيان والإكراه، الجهل والنسيان والإكراه، وهذه الثلاثة المذكورة تعد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى موانع، وكذلك تعد أضدادها شروطا في ماذا؟ في التكليف. وإلا فمن حيث المانع الأصلي للتكليف يرجع إلى أمرين: الجهل والعجز. الجهل والعجز، الجهل ويدخل فيه عدم العلم، ويدخل فيه كذلك الخطأ، أي من فعل شيئا غير متعمد وما شابه ذلك. والعجز عدم القدرة على الفعل، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فمدار التكليف على العلم والقدرة، مدار التكليف على العلم والقدرة. وموانعه أيضا يدور على ماذا؟ على انتفاء الأمرين، فيقابل العلم الجهل، ويقابل القدرة العجز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: للتكليف موانع، منها الجهل والنسيان والإكراه. سيأتي معنا معاني هذه الكلمات. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: رواه ابن ماجه والبيهقي، وله شواهد من الكتاب والسنة تدل على صحته. وقوله له شواهد في إشارة إلى أن الحديث أفراده ضعيفة، الحديث باعتبار أفراده ضعيفة، ولكن بعض أهل العلم قوى الحديث بمجموع طرقه، قوى الحديث بمجموع طرقه، وإلا باعتبار أفراده فإنها لا يخلو طريق منها مما قال. بل جماعة من الأئمة، من أئمة الحديث والعلل، يطلقون الضعف بل والبطلان على هذا الحديث، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله، في آخرين. قال رحمه الله تعالى: فالجهل عدم العلم، الجهل عدم العلم، وهذا التعريف من الشيخ رحمه الله تعالى عرف الجهل بضده، عرف الجهل بضده وهو ماذا؟ عدم العلم. وهذا يدلنا على أن من لم يكن عالما بالشيء فإنه يكون ماذا؟ جاهلا. وهذا ظاهر، وهذا ظاهر. لكن العلماء رحمهم الله أو من أهل العلم من يجعل الجهل من حيث هو على قسمين: جهل الذي هو عدم العلم، وجهل عدم العمل بالعلم. لكن هذا بابه آخر، والشيخ رحمه الله تعالى مقصوده خاص في هذه المسألة، وهو الجهل الذي يكون مانعا من موانع التكليف، وهو الجهل الذي هو ضد العلم، وهو في الحقيقة عدم تصور الشيء المحكوم عليه أصلا أو لعارض. إما أنه ما تصوره أصلا، أي ما تصور الحكم أبدا وأصلا، لم يعلم أن هذا الأمر واجب، أن مثلا على سبيل المثال أن الصيام واجب لحداثة عهده بالإسلام، أو أن ترك ذلك الشيء المحرم يجب عليه ترك ذلك الشيء المحرم أيضا كذلك، لم يلم بقلبه شيء أصلا، فهو جاهل بهذا الأمر. أو يكون عنده شيء من التصور إلا أنه عارضه عارض، عارضه عارض، فكان ذلك العارض سببا لجهله بالحكم أو بحقيقة الحكم، يكون ذلك العارض سببا لجهله بحقيقة ذلك الحكم. وهذا العارض قد يكون سببا لكونه ماذا؟ متأولا. فمن الأول ما سيأتي ذكره في كلام الشيخ، يعني من الأول مثلا في الجهل، من الأول كما ذكرنا أن لا يصوم الإنسان ظنا منه أن الصوم لا يجب عليه، هذا لم يتصور أصلا حكم الصيام ولم يعلم الصيام أصلا. آخر قد يفعل مثلا الفعل ظنا منه أنه جائز، لماذا؟ لمعارض، فهو في الحقيقة جهل حقيقة الحكم، جهل حقيقة الحكم. يعني مثاله على سبيل المثال ما أفتى به بعض العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ماذا؟ في مسألة تيس المحلل، يعني رجل طلق امرأته ثلاثا لا يحل له أن ينكحها حتى ماذا؟ حتى تنكح زوجا غيره. بعض أهل العلم جوز أن تنكح زوجا محللا، وهو ما يسميه ماذا؟ بالتيس المستعار. واضح يا جماعة؟ هؤلاء يعلمون الحكم، لكن لعارض ما علموا حقيقة الحكم فجوزوا ماذا؟ ما جوزوا، فجوزوا ما جوزوا. فالحاصل أن الجهل كما ذكر رحمه الله تعالى عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، متى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. طيب، قال رحمه الله كما ذكر: فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. إذا فعل المكلف أي الإنسان العاقل المميز إلى غير ذلك من شروط التمييز، من شروط التكليف، إذا فعل شيئا محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، كما جاء في حديث معاوية بالحكم السلمي حينما صلى وكان حديث عهد بإسلام، فعطس أحدهم فحمد الله، أو حمد الله هو الذي عطس فحمد الله، فجعلوا يضربون رجلا فقال: ما لكم؟ يعني جعل يتكلم في ماذا؟ في الصلاة. ما لكم تنظرون إلي؟ فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته دعاه فكلمه فقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس الحديث. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه جاه بحكم. ومنه أيضا ما جاء كذلك في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع قول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، جعل تحت وساده خيطين أبيض وأسود، فكان يأكل ويشرب ثم ينظر فلم يرى التفريق بين الخيطين، ويأكل ويشرب حتى طلع النهار، فلما طلع النهار أمسك، أي بعد أن دخل الفجر وأشرقت، يعني ظهر الضوء وطلع الفجر أمسك عن الطعام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، أو قال له قبل ذلك إن وسادك لعريض، ليس ذلك، إنما هو بياض النهار من ظلمة الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يأمره بالقضاء، وكان معذورا لجهله. إذا قال الشيخ فلا شيء عليك من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه؟ قال لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. لماذا؟ لأنه لا يعلم الحكم أصلا، هو جاهل بماذا؟ بالحكم أصلا. والجهل بالحكم، القاعدة عند العلماء أن الجهل بالحكم يسقط الإثم ويسقط ماذا؟ الطلب، يسقط الإثم ويسقط كذلك ماذا؟ الطلب، أي الطلب بالقيام بماذا؟ بذلك الأمر. لماذا؟ لأنه محظور، أن المحظور ما يفعل، يترك، واضح يا جماعة؟ وكذلك المأمور لا يؤمر بقضاء أو بفعل ما فاته من المأمورات. لماذا؟ لأنه جاهل بالحكم. والله جل وعلا يقول عن المؤمنين أنهم قالوا لله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. والجاهل داخل في معنى المخطئ، إذ أنه أخطأ ماذا؟ أخطأ الحكم جهلا. قال رحمه الله تعالى، وإنما أمر بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. ومعنى هذا أن من فعل المحظورة جهلا لا شيء عليه، الأمر واضح، ومن ترك المأمورة جهلا كذلك لا شيء عليه، لا باعتبار الإثم ولا باعتبار الطلب، إلا أن يكون في الوقت. يعني مثال ذلك كما ذكر في قصة المسيء في صلاته، كم صلى من صلاة على تلك الهيئة لا يطمئن فيها، ومع هذا ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإعادة الصلاة الحاضرة. وقل كذلك من حصل منه كذلك تقصير مثلا في الصيام، ما مضى مضى، يؤمر بماذا؟ بالحاضر. وهكذا قل في بقية العبادات. لماذا؟ لأنه قام به مانع من موانع الطلب أو الأمر أو التكليف، وهو الجهل. قال رحمه الله تعالى والنسيان ذهول القلب عن شيء معلوم. فهذا هو معنى النسيان، وهو الذي يعتري البشر، لأن النسيان قد يأتي بمعنى الذهول وقد يأتي بمعنى الترك، لكن المقصود هنا النسيان الذي هو بمعنى ماذا؟ الذهول. قال فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن النسيان كما ذكر رحمه الله تعالى ذهول القلب عن شيء معلوم، هو في الجملة بل وفي التفصيل يعلم ذلك الشيء، لكنه في ذلك العمل أو في ذلك الوقت بعينه ذهل عن ذلك الأمر ففعل المحظور ناسيا أو ترك المأمور ناسيا، فهو من حيث الإثم لا إثم عليه. لماذا؟ لأن مدار ومناط الإثم العمد والقصد، والذاهل لا قصد له، الذاهل لا قصد له أي الناس لا قصد له في فعل ما نهاه الله جل وعلا عنه أو في ترك ما أمره الله جل وعلا به، فهو ناسي، فهو لا يؤاخذ باعتبار ماذا ما يترتب على فعله للحرام أو تركه للواجب لا يأثم. لكن كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الناسي لا يسقط عليه الطلب، الناسي لا يسقط عليه الطلب، بمعنى أنه متى ذكر ما عليه من المأمور فإنه يجب عليه أن يفعله، يجب عليه أن يفعله. وهذا من الفوارق بين الجاهل وبين الناس، هذه الخصلة من الفوارق بين الجاهل وبين الناس، فهما يشتركان جميعا في كون الناس والجاهل يرفع عنهم الحرج والإثم، لكن الجاهل لا يؤمر بالطلب إذا خرج الوقت، أي لا يؤمر بماذا؟ بفعل المأمور إذا خرج الوقت، بخلاف الناس إذا خرج الوقت فإنه مأمور بماذا؟ بفعل ما أمر به في ذلك الوقت الذي فات، كما ذكر في الصلاة، لو أن إنسانا ذهل ونسي الصلاة، نام عن صلاة العصر أو نسي صلاة العصر، حصل له شغل، حصل له أمر، فما شعر بنفسه إلا وقد أذن المؤذن للمغرب، انتبه أنه لم يصلي العصر، هل يقال بأن صلاة العصر قد فاتت عليه وهو ناسي فلا شيء عليه؟ الجواب لا. الجاهل ماذا يقال إذا علم أن صلاة العصر واجبة؟ مثلا حديث عدم بإسلام، هل يؤمر بصلاة العصر؟ الجاهل يؤمر أو لا يؤمر؟ المغرب، في وقت المغرب لا يؤمر، واضح؟ فهذه من الفروق بين الجاهل وبين ماذا؟ وبين الناسي. الناسي يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالصلاة وتسمى أداء لا قضاء على الصحيح، تسمى أداء لا قضاء على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وفي بعض الروايات قال ماذا؟ قال فوقتها حين يذكرها، فوقتها حين يذكرها، يدل على أنه صلى في ماذا؟ في وقتها ولو خرج وقتها، لكن بالنسبة للناس هو وقتها، واضح يا جماعة؟ لا، أي وقتها حين يذكرها، فهو إذا مأمور، هو إذا مأمور بماذا؟ بما فاته نسيانا، مأمور بما فاته من المأمور نسيان، وهذه كما سمعتم من الفوارق بين الجاهل وبين الناس. قال رحمه الله تعالى والإكراه، يعني هنا قاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الناس، أن الناس فعل من فعل المحظور ناسيا سقط عليه الإثم ولا يطالب بشيء، لماذا؟ لأن الأصل في النهي الترك، ومن فعل أو من ترك المأمور نسيانا فإنه لا يأثم بسبب ذلك النسيان، ولكنه يطالب بالمأمور. ولكنه يطالب بالمأمور. وقل كذلك في المخطئ إلا أنه يقيد ماذا؟ يطالب بالمأمور إذا كان في الوقت. واضح يا جماعة؟ قل كذلك في المخطئ إلا أنه يضاف ويطالب بالمأمور إذا كان في ماذا؟ إذا كان في الوقت. طيب، قال رحمه الله تعالى: والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. طيب، الشيخ ذكر رحمه الله تعالى المانع الثالث وهو الإكراه. والإكراه كما ذكر رحمه الله تعالى إلزام الشخص بما لا يريد، أي إلزامه بأن يفعل ما لا يريد أو أن يترك ما يريد. إلزام الشخص بما لا يريد أي فعله أو بترك ما يريد فعله، إلزام. لكن إلزام على سبيل ماذا؟ على معنى الإكراه الذي هو معنى ماذا؟ يعني فيه نوع ماذا؟ التهديد والوعيد، في معنى التهديد وماذا؟ والوعيد. قال الشيخ: فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه. وقبل هذا أن يعني ينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون الإكراه على قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. بمعنى أنه إكراه، أن من الإكراه ما يعذر صاحبه به، ومن الإكراه ما لا يعذر صاحبه به. فمن الإكراه الذي يعذر صاحبه به ما يكون ماذا؟ ما يكون متحققا فيه معنى الإكراه، ما يكون فيه متحققا معنى الإكراه، كأن يتوعده من له القدرة على إنفاذ ما توعده به من قتل أو تعذيب أو ما شابه ذلك، وتحقق الأمر عنده، تحقق الأمر عنده، ليس معناه مجرد طلب أو مجرد خوف، افعل لسأضربك، يقول فعلت. واضح يا جماعة؟ المقصود أنه ماذا؟ أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة لا يسعه فيها، يعني يكون بين أمرين، بين أن كما يقال مثلا يقتل أو يفعل ما أمر به مكرها، كما حصل حينما عذب المشركون بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذبوهم العذاب الشديد، فبعضهم نطق بكلمة الكفر وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، لكن قد بلغ بهم التعذيب والتخويف، بل وقد قتل بعضهم وهم ينظرون، كما حصل في عمار بن ياسر، قتل أبوه وقتلت أمه وهو ينظر رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذا هو المعتبر. أما مجرد تخويف أو تهديد أو ما شابه ذلك فهذا في الحقيقة وإن سموه إكراها فليس بالإكراه المعتبر، وهو القسم الثاني، ليس بالإكراه المعتبر. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى والإكراه، أي الإكراه الملجئ المعتبر، الإكراه الملجئ ماذا؟ المعتبر. فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره. فالإكراه بالمعنى المعتبر. فها هنا فعل محظورا أو ترك مأمورا؟ ها يا جماعة، فعل وترك، لكن هنا ماذا أمر بماذا؟ بالكفر. فعل محظور أو ترك مأمور؟ فعل محظور، واضح، فعل محظور، ويستلزم ترك ماذا؟ المأمور، هو الإيمان بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ فها هنا لا يأثم لأنه لأنه مكره. لكن كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الصورة خاصة أنه أولا أن يكون الإكراه معتبرا، الأمر الثاني أن يكون النطق بكلمة الكفر بلسانه فحسب، الشرط الثالث أن يكون ماذا؟ قلبه مطمئن بالإيمان لا يتردد ولا يشك، إن حصل شيء من التردد أو شيء من الشك كفر. واضح هذا جماعة؟ لا بد من ماذا؟ من هذا المعنى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد من اطمئنان القلب ولا بد من إكراه حتى يكون معذورا. أما إذا لم يكن إكراه فلا يعذر، يكفر. وإذا كان إكراه ولم يطمئن القلب فإنه كذلك لا يعذر بل يكفر. قال: ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاءه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، كما قد حصل أو يحصل في بعض البلاد وبعض الأزمان، في بعض البلاد التي كان بلاد إسلامية لكن يحكمها بعض الأنظمة الشيوعية والمجرمة، تمنع الناس أحيانا من الصلاة فيصلون إلى حد الإكراه، يضطرون من شدة بطش أولئك إلى ترك الصلاة، فهؤلاء إذا خرج وقتها وأمنوا على أنفسهم صلوا. واضح جماعة لا؟ لأن الإكراه كالنسيان، إن أسقط الإثم لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الطلب، وإن أسقط الإثم فإنه لا يسقط الطلب، فهو كالنسيان ليس كالجهل. فرق بين الجهل وبين النسيان والإكراه. قال رحمه الله تعالى: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، أي المذكورات الثلاث إنما هي في حق الله. قال: لأنه مبني على العفو والرحمة، يعني كما يعبر عنه الفقهاء يقول حقوق الخلق مبناها على المشاحة، وحقوق الخالق مبناها على المسامحة، أي على العفو، لأن الله جل وعلا عفو وغفور ورحيم ولطيف وكريم سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق فالأصل فيه ماذا؟ المشاحة والمخاصمة إلى غير ذلك من المعان. قال رحمه الله: وتلك الموانع إنما هي في حق الله، أي أنه لا يأثم، أنه إلى غير ذلك. قال: لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. لماذا فرق الشيخ بين هذا الباب وهذا الباب؟ الجواب: لأن حقوق الله جل وعلا مبناها أو هي من الأحكام التكليفية، من الأحكام التكليفية، بخلاف حقوق الإنسان أو حقوق الآدمي فإنها من الأحكام الوضعية. واضح يا جماعة؟ والأحكام الوضعية لا ينظر فيها إلى هذه المعاني المذكورة، لا ينظر إلى إكراه، لا ينظر إلى نسيان، لا ينظر إلى أنه مخطئ، ينظر إلى ماذا؟ إلى السبب، إلى العلامة، إلى الشرط، إلى الأشياء المذكورة. واضح يا جماعة؟ لذا بابها الضمانات، وباب الضمانات من الأحكام إيش؟ الوضعية. لذا يضمن المجنون دون الجاهل ودون الناس ودون إيش؟ المكره. لو أن مجنونا قتل ضمن. واضح يا جماعة؟ لو أن مجنونا أتلف شيئا ضمن. لماذا؟ لأن من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية أو قل لأن من حقوق الآدمي، وحقوق الآدمي يبناه على ماذا؟ على المشاحة، إلا أن يعفو. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا كما يقال خلاصة فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى العام. قال رحمه الله: تعريفه العام لغة الشامل، العام لغة الشامل، واصطلاحا أي في اصطلاح الأصوليين اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: إن الأبرار لفي نعيم. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده. طيب، قبل هذا قول الشيخ رحمه الله تعالى اصطلاحا اللفظ، قوله اصطلاحا اللفظ المستغرق دل على أن العام له ألفاظ بذاتها تدل على ماذا؟ على العموم، أو هي ألفاظ عموم بذاتها، هي ألفاظ عموم بذاتها، ليست هي عبارة عن العموم، أو هي دالة على العموم. الأصوب أن يقال ماذا؟ ألفاظ، أو للعموم ماذا؟ ألفاظ للعموم، ألفاظ خاصة به. وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أن العموم له ألفاظ، خلافا للأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفساني، وأن العموم له ألفاظ هي عبارة عن ألفاظ العموم، عبارة عن ألفاظ عموم، بناء على ماذا؟ على مذهب في مسألة الكلام، في مسألة كلام الله جل وعلا، لأنهم يقولون بأن كلام الله نفساني، وما هو موجود في القرآن إنما هو إيش؟ عبارة عن كلام الله جل وعلا. هذا أمر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. العلم كما مر معنا في الكلام على الألفاظ يدل على ماذا؟ على شيء بعينه. إذا قلنا زيد، هل يدل على العموم أو على عين، على شخص بعينه؟ على شخص بعينه، واضح. قال: والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: فتحرير رقبة، لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين، فهي ليست من ألفاظ العموم. النكرة في سياق الإثبات ليست من ألفاظ العموم، وإنما هي من ألفاظ إيش؟ الإطلاق، واضح. ومنه أيضا، ومنه أيضا يعني في قول الشيخ رحمه الله تعالى المستغرق لجميع أفراده، يخرج منه كذلك، يخرج ما كان الأمر، ما كان النظر في الأمر إلى فعل الأمر دون فعل الفاعلين، ما كان الأمر، ما كان النظر في الأمر فيه إلى فعل ذلك المأمور دون النظر إلى أفراده، أي أفراد من أمروا بذلك المأمور. بمعنى أن فروض الكفايات مثلا، فروض الكفايات النظر فيها إلى ماذا؟ إلى فعل المأمور أو إلى فعل الفاعلين؟ ها جماعة، إلى فعل المأمور، فإذا قام به البعض سقط عن ماذا؟ عن الآخرين، فهي عمومها كعموم المطلق، واضح جماعة؟ أي أن المقصود به أفراد غير معينين لا الكل، أفراد غير معينين لا الكل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوها. طيب، قوله رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بلا حصر، أي بحسب وضع، أو قول بحسب وضع اللفظ الذي دل عليه كلام المتكلم، واضح جماعة. قال: كأسماء العدد 100 و1000 ونحوهما. الآن 100 تدل على الحصر أو على العموم؟ حصر. 1000 تدل على الحصر أو على العموم؟ على الحصر. لذا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، من الخطأ ما يقوله بعض الناس: اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم 100 مرة أو 1000 مرة أو ما شابه ذلك. أيهم أعم أو لا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أو أن تقول 100 مرة أو 10 مرات أو 1000 مرة؟ أيهم الأولى والأعم؟ واضح جماعة، الإطلاق أو العموم بدون تقييد بماذا؟ بعدد، بدون تقييد بعدد. طيب قوله رحمه الله تعالى ما يتناول جميع أفراد مع الحصر، كما ذكر أن هذا ما يتناول جميع أفراد باعتبار وضع اللغة أو قول باعتبار وضع ما أراده المتكلم، ما أراده المتكلم. ومن هنا نعلم الفائدة، ومن هنا نعلم فائدة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن قال ليس المراد بالعموم، ليس المراد بالعموم العموم الذي يعم كل شيء، بل لكل منها، أو قال رحمه الله تعالى وإنما الكلمة العامة التي تعم ما دلت عليه، وإنما الكلمة العامة التي تدل أو لتعم ما تدل عليه ما دلت عليه، أي ما وضع اللفظ له. ثم قال وما من لفظ في الغالب إلا وهو أخص مما فوقه وأعم مما دونه في العموم، والجميع يكون عاما. ومن هنا نعلم أن العام لا يلزم في لفظ العام أن يكون عاما مستغرقا لكل شيء لجميع أفراد. نعم قد يكون من الألفاظ ما تكون كذلك، ومن الألفاظ ما لا تكون كذلك. لذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى على أن العام يكون بحسب ما أراده المتكلم، وذكر كلاما نحو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لذلك بقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، الآن عندنا ثلاثة عمومات، واضح؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا ثلاثة عمومات، ألفاظ عموم. الأول الذين، عام أم لا؟ عام أم لا؟ عام. لكن هل أراد بهم جميع الناس؟ أراد بهم من؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال لهم الناس، هل أراد بهم جميع الناس؟ يدخل فيه جميع الناس؟ أجاب ماذا؟ لا، من؟ الذين أخبروا النبي. واضح؟ إن الناس، من الناس ها هنا؟ قريش ومن معه من المشركين، مشركين قريش حينها. واضح؟ إذن العموم يكون بماذا؟ بحسبه. واضح يا جماعة؟ العموم يكون بماذا؟ بحسبه. مع أن إنسانا لو قال الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم، يقول هل هذا ما المراد بالناس ها هنا؟ نقول على حسب الوضع ها هنا أن المراد به جميع الناس. واضح؟ لكن هذا لا ينافي ما ذكر من أن العموم قد يكون عموم بحسبه، أي بحسب ما أراده ماذا؟ المتكلم. مثل ما ذكرنا الذين قال لهم الناس، الله جل وعلا الذين أراد بهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو من عموم ألفاظ العموم أم لا؟ هو عام ومن ألفاظ العموم، لكن عموم بحسب ما أراده المتكلم. واضح؟ لذا كما ذكر وذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله قال والجميع يكون ماذا؟ يكون عاما. فإذا العام يكون بماذا؟ بحسب السياق يعلم هل عموم شامل لجميع أفراده لا يتخلف عنها شيء، أم أن العام قد يكون عاما جاء شامل لجميع أفراده الذين أرادهم من؟ أرادهم المتكلم. واضح يا جماعة؟ يعني مثال ذلك اجتمع عند أمير في قصره أناسا كثيرين، فكان يقول يا أيها الناس ينبغي لكم كذا وكذا، يا أيها الناس افعلوا كذا وكذا. إراد الخطاب لمن؟ لجميع من في الأرض، أم أراد الخطاب لمن يسمعونه؟ لمن يسمعونه. واضح يا جماعة؟ لو هذا كذلك مع أن من ألفاظ العموم أم لا؟ من ألفاظ العموم، لأن الحاضر ما يقول أحد الأمير أرادك أنت ما أرادني أنا، الكل يشملهم. واضح؟ فيكون الشمول والعموم بحسبه، يكون الشمول وماذا العموم بحسبه. قال رحمه الله تعالى وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد 100 و1000 ونحوها. طيب من باب التنبيه والفائدة ذكر بعضهم تعريفا للعام لعله يكون أشمل. ذكر بعضهم تعريفا للعام لعله يكون أشمل وأكمل، فعرف العام بقوله هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، يعني زيدت قيود ها هنا. نحن ذكرنا هذا التعريف لأن فيه قيودا، فزيد ماذا؟ قولهم لجميع ما يصلح له. لماذا؟ لأن العام يكون بحسب ما يصلح له كما تقدم ذكرناه الآن، واضح. وأيضا بحسب وضع واحد ودفعة، طيب يا جماعة، وبلا حصر، بلا حصر كما ذكر الشيخ. فخرج بقولهم مستغرق ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وفي قولهم لجميع ما يصلح له يخرج الجمع المنكر، واضح يا جماعة؟ في قولهم لجميع ما يصلح له يخرج الجمع المنكر لأنه غير مستغرق للجميع، مثل أطعم عبيدا، عبيد جامع، لكن هل هو من ألفاظ العموم؟ ها يا جماعة، لا، ليس المقصود، لأن هذا من ألفاظ ماذا؟ الإطلاق. بمعنى لو أنه أطعم 3 عبيد لماذا؟ لكان ممتثلا للأمر وفعل المطلوب، فإذا ليس داخلا في ماذا؟ في العموم، بخلاف المعرف بألف واللام الاستغراقية. لو قال أطعم العبيد تفيد العموم أم لا؟ ها هنا تفيد العموم، من أي؟ من الألف واللام الداخلة على إيش؟ على الاسم، فأفادته ماذا؟ أفادته العموم لأنها استغراقية. طيب قولهم بوضع واحد أي أن اللفظ الكلمة بوضع واحد دلت على العموم، قالوا خرج المشترك أي الألفاظ المشتركة. وأخواننا أصحاب التدمورية علام يذكرون الألفاظ المشتركة، درسوا معنا. طيب المشتركة بالنسبة إلى معانيه المتعددة، الألفاظ المشتركة بالنسبة لمعانيه المتعددة لا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد. يعني خرج المشترك لماذا؟ لأن المشترك وإن كان اللفظ يطلق على عدة معان لكنها ماذا؟ متباينة. فمثلا العين يطلق على ماذا؟ على العين الجارحة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على الذهب وما شابه ذلك، وعلى الجاسوس. لكن إذا قال إنسان مثلا العين، هل يدخل في هذه الأشياء الألفاظ المشتركة؟ يدخل أم لا؟ لا يدخل. لماذا؟ لأن معانيها متباينة، وإن كانت اللفظ واحد لكن معانيها ماذا؟ متباينة، واضح يا جماعة؟ لكن إن أراد بالعين اللفظ والمعنى المعروف الباصرة يدخل فيها ماذا؟ كل عين، عين زيد وعمر، عين الإنسان والحيوان إلى غير ذلك، واضح؟ فإذن قولهم بوضع واحد خرج ماذا؟ الألفاظ المشتركة، لأن لا تدل على العموم، لا تدل على ماذا؟ على العموم. وأيضا قالوا خرج بقولهم بحسب وضع واحد المشترك اللفظي كما تقدم، قالوا فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة وغيره، لأنه لم يوضع لها وضعا واحدا، بل لكل منها وضع مستقل، واضح يا جماعة؟ لكل منها وضع مستقل. فالحاصل أن هذا من حيث الشمول التعريف، ومن حيث المنع لدخول أوصاف غريبة أشمل وأكمل، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب قال رحمه الله تعالى صيغه، طيب نكتفي بهذا، انتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.